الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجر رحمه الله في كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة. هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحب أن أنبه الأسبوع القادم ما في درس بعد الدوران خارج الرياض، وبعد سوف يتوقف ويكون لقاء إن شاء الله استئناف دروس بعد رمضان إن شاء الله مع ابتداء الدراسة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإمداد والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان معناه لغة الإعلان، وهو عندهم اصطلاحا الإعلان بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وهذه التعريف كما لا تخفى المقصود منها تقريب المعنى، وإنما الأذان لا يحتاج إلى التعريف، فهو أمر ظاهر لا تعتاد رحمة الله عليه من يذكر تعريفا وحدا كما هو المعتاد في هذا الباب وغيره. تقدم الإشارة إلى أن هذه الألفاظ الشرعية الشارع على الصحيح لم يغيرها، وأنه في أصل اللغة معنى الإعلان. في الشرع والاصطلاح جاء تقييد هذا الإعلان بأنه بذكر من جهة عموم الألفاظ، وأنه ليس عاما بإعلان بل هو بذكر خاص. أيضا تقييده من جهة الوقت، وأنه ليس إعلاما في أي وقت، إنما إعلام بدخول وقت الصلاة. وإن كان الأذان الشرعي يشرع أحيانا وأن يؤذن، ولهذا في حديث أحمد رضي الله عنه: إذا تهولت غيلا فنادوا بالأذان. ذكر بعض السلف عليهم المنادى بالأذان حينما يحس بمكان في الجن أو شياطين أو ذلك. فالنداء بالأذان في هذه الحال لا بأس به، لأنه ذكر، لأنه ذكر، وليس يعني أن ينادي مثلا بجميع ألفاظ الأذان. لو نادى بما تيسر من ألفاظ الذكر، فالمقصود أنه في باب الصلوات ذكر خاص بعدد خاص على صفات متعددة على الصحيح كما سيأتي. أيضا هو مرتب كما سيأتي من جهة ترتيبه ومن جهة الموالاة، فجاء في الشرع مقيد وليس مطلقا. والإقامة كذلك إعلان بإقامة الصلاة، إعلان بإقامة الصلاة، وهل هو إعلان لمن حضر الصلاة أو إعلان لمن كان حاضرا ومن كان غائبا؟ ظاهر كلامه هنا أنه إعلام لمن كان حاضرا وكان غائبا، فهو كالأذان في الحقيقة أنه إعلام للحاضرين وإعلام للغائبين، وهو ظاهر السنة كالأذان سواء بسواء، وأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن يقيم في موضع أذانه، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولهذا يشرع النداء بالإقامة كما يشرع أو يشرع أن يكون رفع الصوت بالإقامة والنداء لها كالنداء بالأذان، كالنداء بالأذان، إلا أن الإقامة كما سيأتي تحذر حذرا شرط. قال: هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية أو فرض كفاية. وفرض الكفاية هو على المشهور إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وقال بعضهم هو معناه ما لا تتكرر الفائدة بتكرره، ما لا تتكرر الفائدة بتكرره، معنى أنه تحصل فائدته بفعله أول مرة. هذا يحتاج إلى استقراء، هنالك أشياء لا شك أنها لا تتكرر فائدته بتكرره، فلو رأيت فريقا فإنه إذا أخرجه شخص ففي هذا الحصر المقصود، فالدخول في البحر على ذلك لا فائدة في الدخول في الماء الذي غرق فيه الذي أنقل فيه أو تجد فيه إنسان، لا فائدة فيه من جهة الجهاد بقصد الإخراج. فقالوا إنه تحصل الفائدة والمقصود بفعله من واحد أو أكثر بحسب الحال. اختلف العلماء أيهما أفضل، الكفاية أو فرض أو الواجب العيني. الجمهور على أن الواجب العيني أفضل، وذهب بعض الأصوليين كالجويري رحمه الله وجماعة الأصوليين إلى أن فرض الكفاية أفضل، وقالوا إن القائم فرض الكفاية يسقط الإثم عن الأمة. وهذا يختلف الله أعلم، قد يقال أنه ليس قاعدة، إنما في بعض الأحوال قد يكون فرض الكفاية أفضل في بعض الأحوال دون أن تطلق ويجعل قاعدة عامة. هما فرض كفاية على الرجال، هذا يخرج النساء، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلم إلى أنه يجرى لحق النساء وفي خلافهم، والظاهر من السنة أنه لا يجرى استقلالا، ولم ينقل أنه كان النساء يؤذن في بيوتهن أو كنا إذا اجتمعن كنا يؤذن، لم ينقل هذا. ولهذا المرأة إما تصلي مع الرجال أو إما تصلي وحدها، وإن صلت مع الرجال فلا شك أن حكمها حكم الرجال، هذا بالإجماع كالرجل سواء بسواء. وإن صلت وحدها في هذه الحالة لا بد أن تكون داخلة في النداء الذي ينادى به، إن النداء الذي ينادى به، ولم ينقل أن النساء كن يؤذن نداء خاصا ويقيمن إقامة خاصة، سواء صلت قبل إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة لحق الرجال. وجاء عن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها كانت تؤذن وتقيم. وعلى هذا إن كان يعني هذا القول الذي فعلته عائشة يمكن أن يقول يعني إن كان ثابتا عنها وهو ظاهر قد يقال إنها مثلا علمت ذلك من هدي عليه أو أنه اجتهاد على والأقرب، ولا والله أعلم. جاء في حديث المرأة أنه عليه الصلاة والسلام جعلها مؤذن يؤذن لها ولم يأمرها بالتأذين، والحديث روى أبوه في سنده ضعف. وقال الله أعلم كما تقدم أنه لم يكن من هدي النساء في عهد عليه الصلاة والسلام إقامة هذه الشعيرة، لأن حاصلة بفعل الرجال. ولهذا حتى ولو كنا وحدهن ثم أيضا قد يقال إن وهذا أيضا ذكر بعض العلم أن النداء يشرع رفع الصوت به، والمرأة لا يشرع رفع الصوت له. وعلى هذا لو أذنت على صفة فيها خطر خولف أو يعني خولف في شرعية رفع الصوت، بل هو شرط، ورفع الصوت شرط بصحة الأذن، فلا يصح الأذن إلا برفع الصوت إذا كان ينادي من هو بعيد. ولذا لو أنه مثلا أذن بالمكبر ثم تبين أن الصوت لم يخرج خارج المسجد، في هذه الحالة عليه يعيد الأذان، عليه أن يعيد الأذان، بخلاف ما إذا كان يؤذن لنفسه فلا يشترط رفع الصوت، وكان يؤذن لحاضره ما يشترط رفع الصوت. ويمكن يقال هذا ما يحتاج إلى مراجعة، أنه إذا اجتمع النساء وكنا كان على قليل مثلا أنه يؤذن ويقول أن خفض الصوت بحيث أنها تسمع من حولها. ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت بالتنبيه، مع أنه من المشروع رفع الصوت مشروع بحق الرجال، والمرأة تسمع نفسها كما حكي على ذلك الاتفاق. المقيمين في الصلوات المكتوبة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين بالصلوات المكتوبة. قول المقيمين يخرج المسافر، يخرج المسافر، وهذا في خلاف المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور أنه ليس بواجب في حق المسافر. ومنهم من قال إنه لا يشرع، والصواب أنه مشروع في حق المسافر، بل الصحيح أنه يجب، وهذا وضع للسنة، وهذا وضع عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن. ثبت الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال ابرد للاذان، وحتى قرا الى غير التلول. وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي كثيرة عند حديث أبي قتادة وعمار بن الخطاب وحديث وعند مسلم بن عمير أن أقام الصلاة أمر بالمؤذن فأذن، وكذلك في الصحيحين من حديث مالك وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال أذن وأقيم أذن له وأقيم أمره بالأذان. وثبت أيضا حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد بن داود قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، والبدو هذا الحكم حكم من هو مسافر يعني ولو كان في برية لا تقام في مسافر يستحوذ عليه الشيطان إلى غير ذلك من الأخبار. كذلك حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال يعجب ربك من صاحب منه برأس شقية ينادي يقيم الصلاة وينادي يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم يقول الله شدكم عندي قد غفرت لعبدي لعبدي. وكذلك حديث ابي سعيد الخدري حينما قال ابن ابي صعصع اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالتحريم فانه لا يسمع صوت المؤذن شيء الا شهد له يوم القيامه سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله تدل على مشروعيه، واذا كان مشروع فيؤخذ من مشروعيته ايضا مشروعيه الوجوب لانه لا دليل على التخصيص. فإذا كان مشروع في المسافر فهو داخل في عمل الأدلة الآمرة كما أنها آمرة للمقيم كذلك هي آمرة للمسافر، فالتخصيص يحتاج إلى دليل مع أنه جاء أدلة خاصة في حق المسافر كما تقدم في حديث مالك بن حويرث في الصلوات المكتوبة. هذا أيضا محل اتفاق أهل العلم أنه لا يشرع إلا للصلوات المكتوبة الصلوات الخمس، وأما غيرها فلا يشرع، فالعيدان لا ينادى لها ولا يتقدم قبلها بشيء يعني شهرتها وتنادي الناس لها يكفي في ذلك. وكذلك الجنازة يشرع النداء لها، والكسوف يشرع أن يقال الصلاة جامعة كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة، وما سوى ذلك فإنه لا يشرع بين يديه شيء. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما،
يقاتل أهل بلد، وهذا يبين أن هذا النداء أمره عظيم، ولهذا قال يقاتل أهل بلد تركوهما تركوهما. المنبه أن يشرع النداء للمسافر ولو كان وحده يعني سواء كان جماعة أو منفرد، بل المنفرد ويتأكد لأن الفضل في حق المنفرد أكثر. وثبت في حديث صح عن سلمان رضي الله عنه ما روى سلمان كبر عبد الرزاق عنه بسند صحيح أنه قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان الرهداني عن سلمان رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه من كان بأرض قيل يعني الأرض ليس فيها أحد صحراء برية فأقام وصلى صلى معه ملكا، فإن أذن وأقام صلى معه من ملائكة الله أو ملائكة الرحمن ما لا يرى ضربه. وهذا لا يقول لما يظهر سلمان رضي الله عنه من رأيه، ومثل هذا لا يكون إلا منقوصا عنه عليه الصلاة والسلام لأنه من أهل الغيب، والواحد من أهل العلم يتحرج ويتحرش النقل والجزم بمثل هذا الكلمة إذا كان مثل سلمان رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال يقاتل أهل بلد تركوهما، والمقاتلة أنهم تركوا شعيرة عظيمة ووقعوا في ذنب عظيم، وقول تركوه يقرب الله أعلم كما نبع ذلك بعض أهل العلم. المراد بالترك هنا الترك يكون عن اتفاق، لا الترك الذي لا يكون عن اتفاق أو يكون بغير قصد، وإن كان هذا لا يقع في غالب بغير قصد. وقد يحسب أن يأخذ أهل البلد هي نموذ عن الأذان مثل أذان الفجر، فيأتي إنسان إلى البلد ولا يسمع الأذان مثل أن يكون مرضا أو نوما لم يسمع التأذين أو غير ذلك، الشاهد أنه لا بد أن يكون اتفاق على مثل هذا، وهذا هو الذي يقاتل. وإذا أشكل الأمر فلا يقاتلون، بل يقاتل والمقاتلة تستدعي معرفة الواقع. وإذا كان يدعى الكفار الذين هم أهل حرب وكفر وأهل الكفر يدعون إلى الإسلام قبل مقاتلتهم وأن هذا مشروع أيضا، أن هذا مشروع وإن كان قد بلغتهم الدعوة العامة، لكن يشرع أيضا بلغ بلغا خاصا، والدعوة العامة تكفي في شرط القتال. المقصود أنه إذا كان لا يقاتل أحد حتى تبلغه الدعوة، فمن كان على أصل الإسلام ثم عرض الشبهة في مثل هذا الأمر فلا بد أن تستغرق ولا يقاتل ولا يقدم على قتال حتى يتبين الأمر. فإن ظهر أنهم اتفقوا على ترك الأذان وطبقوا شعيرة ظاهرة وراءها ترك هذه الشعيرة، ولهذا قالوا قاتل. وبعض العلم يقول إن الأذان والإقامة ليس واجبا وليس فرض كفاية، وهذا يعني قول ضعيف وقد يكون باطلا ولا منافاة لمن حتى من قال إنه سنة، فلا ينافى أن من تركها أنه يقاتل، لأنهم وإن كانوا يقولون إنه سنة فإنه باتفاقهم يشرع أداؤها، وباتفاقهم أيضا أنه لا يمكن أن يكون تركها يعني على سبيل القصد إلا لأمر وراء ذلك، وإلا كيف يتركون الأذان والإقامة ويتفقون على ذلك؟ وإن كان الصواب أنه واجب وجوبا كفائيا وأنه يحصل المقصود بأذان البعض المقيمين يقاتل أهل بلد تركوهما يعني الأذان والإقامة. أيضا هنا مسألة نبه إليها، وهي مسألة الأذان بالمسجل، هل يكون مقام الأذان في نداء المؤذن؟ إن كان المراد الأذان الواجب هذا لا يكون مقام بلا خلاف ولا إشكال، لأنه لا يمكن يكون نداء بالمسجل قائما مقام النداء، وهذا فيه مادة هذه الشعيرة، ولا يصح ولا يحصل المقصود في مشروعية الأذان، ولا يحصل المطلوب من كونه مؤذن وكونه يأذن الصلاة وكونه أيضا يقال بعده كلمة الكلمة إلا غير ذلك من المقاصد. أما إذا كان النداء المسجل من باب التنبيه وليس المقصود أنه يكتفى به، هذا لا بأس، مثل ما يقع في بعض الدوائر الحكومية أو في المطارات، هذا لا بأس به لأن المقصود بذلك التنبيه، لكن لا يكتفى بهذا عن الأذان المشروع. فإذا مثلا سمع النداء في هذا الوقت فهذا أمر حسن وأمر طيب، لأن بالتذكير، ولهذا الإنسان يفرح حينما يأتي إلى مواضع الغفلة والتي يكثر بها ربما يسمع التبرج من السهول ويسمع النداء، ولأنه ليس هنالك مكان ومسجد ينادى بالصلاة، فيفرح وتطيب نفسه حينما يسمع النداء وإن كان مسجلا، لكن لا يكتفى به في الصلاة. فإذا أردت أن تصلي بهذا المكان في المقام مثلا أو في مكان عام وليس فيه المسجد وسمعت النداء عن طريق التسجيل، في هذه الحالة لابد أن تؤذن، إلا إذا كان المكان الذي أنت فيه حوله مساجد والمساجد يصل الأذان إلى هذا المكان، في هذه الحالة لا يجب. من ذلك يعني لو أنه مثلا تأخر المؤذن عن الأذان في هذا المسجد والناس أذنوا وحضرت الإقامة، في هذه الحالة ما لها حاجة تؤذن، تقيم الصلاة ولا حاجة تؤذن، وإن كان بس يصلي فيه، لأن الأذان ربما يحصل لبس عند بعض الناس، وربما بعض الناس يسمع الأذان الآن ويضم الصلاة بثوبها، وقد يكون هذا الذي يصلي مسجد آخر ويقول أن الصلاة بقي عليها، يحصل به اللبس، وأيضا ربما يتأخر من يسمع ممن اعتاد سماع الأذان ممن يصلي بالبيت ويتأخر عن الصلاة، لكن في هذه الحالة يكتفى بالإقامة لأن المقصود الأمن حصل بسماعه من مساجد أخرى، ولأنه فرض كفاية حصل المقصود به، فذلك أيضا من باب أولى بالأماكن التي تنادى عن طريق التسجيل. ولهذا الإنسان يضع مثلا في هذا المنبه الأذان، ولا يكاد يمكن هذا أحد إلا من جهة إذا وضع المنبه من باب المكالمات هذا هو الذي موضع النظر، وأن لا ينبغي أن يستعمل الأذان للتنبيه في المكالمات لما يترتب عليه من بعض المحاذير الشرعية. أما كونه ينبهه هو تنبيه له خاص مثلا ينبهه هذا لا بأس به، مثل ما ينبه الإنسان بالصلاة ويقال قم إلى الصلاة وما أشبه ذلك. ولهذا قال سهيل بن أبي صالح لابنه أو والده أبو صالح لما أنه رأى شيئا وكأنه يعني رأى حس بشيء من أمر الشياطين وذكر له شيئا حاله، فقال لو علمت أنك تراه أو أن يصرف ما أصرف. ثم قال إذا معنى أنك إذا رأيت شيء من ذلك فأذن، فإني سمعت أبا وروى عن أبي رضي الله عنه أنه إذا بدل بالصلاة فر الشيطان وله حصاص، وفي لفظ له مراد كما عند مسلم وفي لفظ حتى يكون مكان الروحاء يهرب حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء من 30 ميلا عن المدينة. نعم.
وتحرم اجرتهما على يسكن من بيت المال لعدم التطوع.
وتحرم اجرتهما لا رزق، رزق المدح وهو ما يعطى من بيت المال وتحرم اجرتهما يعني اجرة الاعلام والاقامه. هذا هو مذهب احمد رحمه الله ومذهب ابي حنيفه، وقال مالك الشافعي لا باس باخذ الاجره. وذهب تقي الدين رحمه الله وقول بعض العلم انه يجوز اخذها عند الحاجه. هذه اقوال ثلاثه في المساله المشهوره وادلتها يطول وسطها، والاظهر هو انه لا يجوز اخذ الاجره على الاذان والاقامه لانه نداء للصلاه وقربة من القرب الشرعيه. روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من عثمان بن عاص عنه أنه قال اجعلني إمام قومي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلني وقد أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ المؤذن لا يأخذ عن الأذان أجرا. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن شهيب وعبد الرزاق بإسناد صحيح أن رجل قال إني أحبك بالله، قال إني أبغضك بالله، فأنكر عليه بعض أصحابي هذه الكلمة وقالوا له بذلك، فقال إنه يأخذ على آلانه أجرا ومثل هذا لا يجب ابن عمر إلا أن يكون عنده شيء أو عن النبي عليه السلام، إما من قوله أو من هديه من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه إن كان محتاج فلا بأس، فلا بأس بذلك. هذا قول رحمه الله، يعني مع الغنى هذا لا إشكال، وقال الإنسان إن كان محتاجا، وهذا فيه نظر حتى وإن كان محتاجا، لأنه إن كان محتاج يبقى من بيت المال من غير أن يأخذ أجره. أو كذلك أيضا من أراد أن يؤجره فليعطيه صدقة، وهذا أولى وأفضل، يعطى صدقة من الصدقات أو زكاة أو ما أشبه ذلك تكفى بها. لكن قد يقال إنه عند الضرورة أو عند الحاجة، مثل أن لا يجد متصدقا عنه ويكون مضطرا لا محتاجا، في هذه الحالة لا بأس بها مع اجتهاده في القيام بهذه الفريضة الشرعية، وأن يؤاخر ويقال أذن لكم بكذا وكذا بقدر حاجته، ولأنه اكتسابه لأهله أمر متعين، والمسألة ما دام قادرا على الكسب فاسأل عليه حرام، وإن كان يستطيع الكسب بغير هذا فعليه أن يكتسب بالاكتساب الذي يسلم من أمر فيه محذور شرعي. أما قصد بيت المال هذا لا بأس به، وهذا محل اتفاق أهل العلم، خذ اليوم ونصر المؤذنين، وهذا منذ زمن طويل، والصرف سواء للإمام أو التهذيب من بيت مال المسلمين الرواد ما تؤخذ هذه لا إشكال فيها. لا بأس باتباع أهل العلم. ثم أيضا يدل على لأنه لو كانت أوقاف تبع المسجد ليس من بيت من أوقاف تبع المسجد وقف في المسجد وصرف منها مرتب للإمام أو مرتب للمؤذن كذلك فيقوم على بعض المسجد فلا بأس بذلك باتباع العلم ولم يجب تجد أوقاف على الإسلام على المسجد يشرع منها لمن يقوم بشؤون المسجد وبيت المال للمسلمين ومن أهل الكسب ومن أرضهم الكسب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسجد حديث يعني زيد بن أرقم عند ثلاثة بسند صحيح المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له إذا كان نفس أخذ المال عند نسوان بيت المال لا بأس به فكيف إذا كان أخذه مقابل ما يقوم به من هذا العمل العظيم الذي إمامة الصلاة أو إمامة الناس فإذا قال لا رزق من بيت المال لكن بشرط عدم متطوع فلو ولد متطوع يتطوع مثلا بالصلاة بلا مال وهذا بشرط أن يقوم بوظيفة الإمامة أو وظيفة الوظيفة التعليم هذا يقدم على من يأخذ الرزق من بيت المال وذلك أن العصر في بيت المال يجب أن يصرف في المصالح وما زاد على ذلك فإنه ليس من المصلحة ولو كان الإنسان وليا على يديه فعلم أن صرف هذا يعني وعلم أن أراد شخص أن يعمل في هذا المال لهذا اليتيم وبهذا القدر وشخص آخر يعمل في بأكثر فالواجب عليه أن يأخذ بمن يكون أقل يجمع ذلك ما دام أنه يؤدي ما يؤدي ذاته فهذا إذا كان في الولاية الخاصة يجب عليه أن يقتصر على البذل الذي يحتاج إليه وهي ولاية خاصة في مال خاص كيف في الولاية العامة في مال عام فهو أشد وأبلغ في أن يكون بقدر الحاجة قال شكرا ولا تقرب وأن يكون بالذي أحسن ما قال بالحسن بالذي هي أحسن يعني ولو كان مثلا يمكن أن يعمل في مال اليتيم شخص ويؤدي ويكسب فيه وشخص آخر يمكن أن يعمل فيه وكما تقدم والعمل هو واحد لكن هذا بالمرتب اقل الواجب ذاك الذي هو اقل لانه هو الاولى بل هو الواجب لانه الاحسن في القيام على اليتيم فكذلك من باب اولى في مال المسلم قال عمر رضي الله عنه صح نزلت نفسي من مال الله منزله ولي اليتيم ان استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت رضي الله عنه نعم
ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت
ويكون المؤذن وهذا ابتداء الله يبين رحمه الله أنه يشرع وليس بواجب يشرع أن يكون المؤذن صيتا يشرع أن يكون صيتا وهذا واجب يكون المؤذن صيدا إنه يريد بذلك الذي هو أصل رفع الصوت أما الصيد بالنسبة لغيره هذا ليس بواجب فالعبارة تحتمل هذا واحد فأصل رفع الصوت به واجب بالإبلاغ لكن المبالغة فيه فإذا ولد إثنان أحدهما صوته عالي والآخر أعلى وبهما وبكل واحد منهم يحصل المقصود من وصول النداء إلى أهل الحي مثلا في هذا المكان نقول يحصل المقصود واحد لكن الأكمل أن يكون الصيد الذي هو أرفع صوتا أرفع صوتا فأصل رفع الصوت ركن بالأذان إذا كان نداء لعموم الناس وثبت في تقدم سعيد الخدري عنده لا يسمع بدا صوت يرفع صوته يعني سعيد بن محمد البخاري كذلك ايضا في رواه ابو داود في عبد الله بن زيد قصه مشهوره في الاذان عبد الله بن زيد عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه لا عبد الله بن زيد بن عاصم قال حديث الاذان وقع وهو بن عيسى رحمه الله في هذين وخرق أحدهم بالآخر. نبه الفرق هذا عبد الله بن زيد عن رب القول الحديث الأنام أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما رأه إلى المشهورة قال ألقه، قال اذهب إلى بلال، أو قال قوم يا بلال، قال أو قال فألقه على اذهب إلى المرء عليه فإنه أندى صوتا منك أندى. وهذا يشمل رفع الصوت وحسن الصوت، رفع الصوت وحسن الصوت. وروى أيضا أحمد والنسائي بسند لا بأس المرسل المشهورة المشهورة لما أنه كان يحاكي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبيان فذي مكة يستهزئون، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوتا عاليا فإنما دعاه، ثم قال أيكم الذي ارتفع صوته بينكم؟ فأشار إلى المحذورة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الآداب وأعطاه صفة من فضة عليه الصلاة والسلام. الشأن أنه علم الآداب لأنه كان أرفع صوتا أو أرفعه صوتا. كذلك رواه أبو داود حسنا لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال يوفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. روى ايضا احمد بن سعد من حديث المتابع عن ابي اسحاق عن مره بن عازم انه قال يغفر من مد صوته ويصدقه من يسمعه برطب ويابس. قال مد لفظ مدى يعني كلما كان ارفع، قد يبين انه من كان ارفع صوته فانه اولى من من كان صوته منخفضا، ولو حصل به اصل مقصود من وصول الصوت الى اهل الحي ونحوهم. قال ويكون مؤذن صيتا امينا لانه مؤتمن. هذه عباره يعني تحتاج الى نظر، يعني فيما يظهر وسياتي ان قال عليه من عدل، من عدل، وعندهم العدل هو المستور وهو العداله الظاهره. هنا قال امين، أن يقال إن العبارة فيها اختلاف، ولماذا قال على ذلك عدل؟ يعني إذا قال عدل فهو عدل وزيادة، عدل وزيادة، والأمانة تشمل العدالة الظاهرة والباطنة، تشمل العدالة الظاهرة والباطنة. فيها خلاف المذهب أن يكتفى أن يكون عدلا ظاهرا، وقيل لابد أن يكون عدلا باطنا. وعبارة هنا كما تقدم تدل على أنه لا بد أن يكون مؤتمن، وهذه فيها خلاف، فيها خلاف. وذلك بعض العلماء لا يشترط أن يكون يعني عدلا عدالة باطنة، بل يكتفى العدالة الظاهرة في الظهر. منهم من أجاز أذان الفاسق، أذان الفاسق، وهذا أيضا محتمل. إذا أذن غيره هذا فلا بأس، وإن لم يؤذن غيره يظهر الله أعلم صحة أذانه إذا كان أذن في الوقت، كما أنه يصح إمامته لو صلى. يعني قد يقال أيضا هو لا يرتب من كان فاسقا ابتداء، كما لا يرتب من كان إماما ابتداء، لكن لو أنه أذن عند الأمر أو أقام الصلاة، الصلاة تقيمها في هذه الحالة تصلي ولا تقول لا أصلي غدا، ويصلى قبل الإنسان ولو كان وقع في يعني معصية كبيرة أو ما أشبه ذلك، لأن تحصيل الجماعة أمر مطلوب. وكذلك أيضا إذا كان أذن، إذا أذن وكان أذن على الوقت في هذه الحالة لا بأس، لكن قد يكون وهو هذا هو الترتيب مؤذن على هذا ابتداء، فهذا هو الذي شرط فيه العدالة كما سيأتي. والأمين أشار بعضهم إلى أنه إذا كان يؤذن بمكان عالي فإنه يربط ويطلع العورات، فلا بد أن يكون أمينا من هذه الجهات. إذا كان يؤذن في داخل المسجد كما يؤذن الآن عبد المكبر فلا يخشى من مثل هذا المحذور. قال كذلك أيضا يدخل في الصيد ندى الصوت وهو عذوبة الصوت، وهذا أمر مطلوب حسن وليس بواجب. وذلك أن عذوبة الصوت تكون أرق لسامع، أرق لسامع وأبعد حضورا. والمقصود من النداء هو حضور الناس ودعوتهم، وكل ما كان طريقا إلى أمر مشهور فهو مشروع، وما كان سبيلا إلى أمر مسنون فهو مسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام فإنه أدى صوتا منك، وهذا لا شك أنه يدعو وقال في حديث البراء بن عازب جنوا القرآن في أصواته، فإنه في زيادة أخرى صحيح فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإذا كان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فالصوت الحسن أيضا يزيد الأداء حسنا، ولا شك أن حسن الأداء أمر مطلوب بل هو أمر مشروع. عالما بالوقت، لأنه إذا لم يكن عالم بالوقت يغضب، قد يغضب فيحصل لبس وخطأ، وهذا يعني هل هو مشترك مطلقا أو يقال ليس بشرط؟ ليس بشرط، الأضر والله عنه أنه لا يقال مشترك مطلقا، بل إن كان له من يعلمه فلا بأس ولا يستطيع العلم، لكن كونه يهجم على هذا مباشرة هذا لا يجوز ولا يمكن إلا بعد العلم، لكن إن لم يكن عالم بالوقت وليس له معرفة ولا يؤذن إلا بعد العلم الآن يؤذن عن طريق تقويم، والصحيح لا يستطيع أن يكون عالم بالوقت، وهذا هو الصحيح من المذهب كما نفع عليه صاحب النصارى رحمه الله، ويدل على ما في الصحيحين من حديث عائشة بن عمر بن مسعود أنه أن ابن مكتوم كان يؤذن حتى لو قد أصبحت أصبحت كان مؤذن الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يحتاج إلى من يعلمه بالوقت. نعم.
فإن تشاح فيه قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم هو الأخص.
نعم. قال فإن تشاح فيه، نعم يعني حصل نزاع بينهما لأنه قربة وفيه مظهر عظيم، وهذا بما إذا لم يكن مؤذن راتب، أما المؤذن راتب فلا يوجد احتياج عليه، من إذا كان قوم في سفر أو مكان ليس هناك مؤذن راتب يقول قدم أفضلهما في يعني في الخصال المتقدمة، يعني في رفع الصوت قوة الصوت في نجابة الصوت، كذلك أيضا في نجمة علمه الأمانة والعلم في الوقت، من كان في هذه الخصال أفضل فإنه أولى لأن خصال مطلوبة. قال قدم أفضلهما في هذا أمر يعني ظاهر لأن خصال مشروع، ثم أفضلهما في دينه يعني عند الاستواء بهذه الخصال المتقدمة أفضلهما في دينه، وقد يقال إن هذا تكرار لأن إذا كان أمين فلا مانع من الدين، يعني قول أفضلهما في دينه وعقله هذا قد يكون تكرار، لأن من كان في يعني بالوقت مع الأمانة، ولأن الأمانة تقتضي العقل والفهم، فهذا يغني عن ما تقدم لأن من كان جامع لك من الخصال فهو أيضا قد حاز على هذه الخصال. قال ثم من يختاره الجيران ثم قرآن، وهذا التقسيم يحب الموضوع موضوع الأمر، أقرب الله أعلم أن يقال إن حصل تشاح وكان أحدهما وتساوى، يعني عند التساوى الخصال المتقدمة فإنه يقرع بينهما، وأن القرعة تقدم على ما تقدم، هذا هو الأقرب الله أعلم، القرعة طريق الشرع ثبتت في أدلة معروف عنه عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة لأجل تمييز المستحب عند التناسب، فهي القرعة طريق شرعي، لكن حصول أو تعيين أحد المتنازعين أمر قدري ليس إليه، نحن نعمل بالأمر الشرعي والقرعة، أما من يحصل هذا إلى الله عز وجل. وأسعدهما بذلك هو من يقرع صاحبه، فهذا هو الأمر والله أعلم أنه يقرع بينهم، ومن قرع في هذه الحالة قدم، لكن ربما يقال إن مراعاة أمر الجيران بمثل هذا في أحوال خاصة، في أحوال خاصة ربما يقدم لأنهم هم الذين ينادون ونظرهم يراعى بمثل هذه الحالة، لكن لو كان إذا لم يجمع في المسجد ولم يزد لأحدهم على آخر فتفضيل أحد على آخر يولد شحناء، لكن لو كانوا مثلا مستويين بالخصال وأحدهم يعني من جماعة المسجد ومن يرغبون فيه ربما يقال قدم في هذه الحال وأنه أولوية وأفضلية من هذه الجهة لأن لهم حقا. وعند التنازل في بعد التساوي بعد الخصال فالقرآن كما تقدم. نعم. والقرآن ثابتة في الأذان في حديث أبي هريرة الصحيح لو يعلم الأسباب التي دار الصف لو أمة من يصلح عليه لاستهانوا. وجاء العلم دائما في سنة ضعف تتجالد عليه بالسيوف. وروى البخاري معلقا بصيغة التمرير قال ويذكر عن سعد بن وقاص أنه أقرع بين من تنازعوا في الأذان هذا في يوم القادسية كما رواه البيهقي وغيره من رواية عبد الله بن شعبة وهو فيه انقطاع لكن حكايته يدل على أنه أمر معلوم عند السلف. ثم السنة جاءت فيه كما تقدم خصوصا في الأذان وعموما في مشروعية القرآن. نعم.
وهو 15 جملة تؤثرها على ورد متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدين ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.
قال وهو إلى 15 جملة يعني من غير ترجيع. وهذا هو أذان بلال الذي أذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالتكبير في أول أربعة ثم الشهادتان الحديثان ثم التكبير ثم يختم بنا بالشهادة لا إله إلا الله. وهذا هو الأكمل والأتم. وهل يشرع الزيادة على ذلك؟ هذا فيه خلاف. ونظر الله كما قال ابن العلم أنه لا بأس أن يؤذن بالترجيع أحيانا. وروى خمسة بإسناد صحيح أنه عليه العلم يحضر على ذلك 19 والإقامة 17 ثبت صحيح مسلم علم هذا المعنى وأنه علم الأذان بالترجيع لكنه ذكر التكبير في أول مرتين عند مسلم وهو عند الأربعة بذكر التكبير المربعة. والترجيع هو أن يشهد الشهادتين بصوت مخفض ثم يرجع إليهما مرة أخرى. والصحيح أنه ليس لأجل أن يقولها سرا على سبيل الخاص وأنه يسلم بذلك لأنه استمر على ذلك رضي الله عنه على مثل هذا الأذان بالترجيع. قال يرتبها والترتيب والتبهل والتأني لأنه نداء للبعيدين وشرع التبهل والتأني به. وفي حديث رواه الترمذي إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمعتصم من حاله. هذه ضعيف بل تكون معي مشوار ومتروك لكن هو الظاهر يعني مهدي عليه الصلاه والسلام سميته في حديث عمر بن سعد اذا قال قدم الله اكبر الله اكبر قال وقال يعني الله الله اكبر وكذلك الله اكبر الله اكبر يبين ايضا انه تقال جمله جمله ايضا مما يبين ان يشرع اجابه المؤذن ولو كان المؤذن يسردها سردا فإنه قد لا يتأتى إجابته جملة جملة وهذا مما يبين أن الإجابة تكون خاصة بالأذان وهو النداء لدخول الوقت الذي قاموا به خلاف ذلك أنه إذا أذن وترسع في أذانه جملة جملة فإنه يكون معينا لمن يسمعه أيضا ربما يكون معينا له على قول من يقول إنه يشرع للمؤذن في بنفسه وهو نشر المذهب فقد يشرع للمؤذن في بنفسه كلما قال الله أكبر يقول الله في بنفسه قال في عموم الدليل وأنه لا تخصيص كما يدخل السامع يدخل أيضا المتكلم كما أنه عليه الصلاة والسلام يدخل في الأدلة التي يقولها وأنه كما أنه يخاطب الأمة عليه الصلاة والسلام وهو داخل أيضا في عموم كلام إلا من الذي يعتصيص كذلك المؤذن داخل بهذا. ومن أهل العلم من قال إنه خاص بالسامع ولا يدخل بهذا القاعدة لأن المؤذن في الحقيقة يقول الله أكبر الله أكبر المؤذن يقولها جملة جملة فكيف يرد على نفسه يقول ويقولها إذا إلا من أتحدى على الصلاة فهذه يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي على علوم يعني وكان مرتفع، ولأنه يحسن مقصود الأداء وأبلغ في وصوله إلى من حول المسجد. وروى أبو داود عن امرأة من بني النجار قال كان بيتي أقوى بيت حول المسجد، وكان بلال يأتي يؤذن عليه كل وقت، وكان يأتي قبل صلاة الفجر، وكان يقول اللهم إني أستعينك عن قريش أن يقيم دينه ما تركها ولا ليلة. وقالت كان إذا طلع الفجر تمطى ثم أذن وفيه أن قالت كان بيتها أعلى بيت على حول المسجد، فليبين أنه يشرع ذلك. وفي دليل في أذان المنارة ونحوها لأنها أقرب ما يكون للمسجد، ولأنه الذي يتيسر ولا يتيسر الأذان على مكان آخر كبيت، لكن لو لم يكن حوله منارة ولم يكن يكبر في بعض الأماكن وأذن من سطح البيت مثلا أو نحو ذلك، فهذا مما يشرع. وقول على علو، وهذا لأنه المقصود له نداء للغائبين، نداء الغائبين، ويحصل هذا الآن المكبرات، المكبرات فإنها تحصل، وذلك أن السماعة تكون في يعني دور المسجد أو في زوايا المسجد أو في منام المسجد، وتكون توزع على جهات المسجد، تحصل المقصود، ولهذا يؤذن من داخل المسجد متطهرا. هذا في الآخرة، لأنه يشرع أن يكون الإنسان على حد على قطر، يعني يشرع الإنسان يكون على قطر حتى ولو لم يكن ذاكرا. فكيف إذا كان ذاكرا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ما يقول خذي بك لم تذكر الله إلا وأنا على طهر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد رد السلام لأبو أبي يقتل وأخر الرد لأجل أن يقتل، هذا يبين أن أمره مشروع ومتأكد. وهذا إن كان من جنابة يتأكد أكثر، وإن كان في دخول المسجد فإنه أيضا يتأكد بحقه حتى يتطهر من الطعام من حل حتى يأكل الأصل. قال مستقبل القبلة، وهذا ذكر إجماع ابن مدر رحمه الله، وتجمع علماء على أن هذا يكون مستقبل القبلة، وهو الظاهر ما يظهر الله أعلم من هذه المؤذنين عليه الصلاة والسلام، يضح أن يبغي يقول استقبل به القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح كان إذا دعا استقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه. وروى إسحاق في مسند إسناد صحيح لعبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه بصفة الأذان يعني عبد الله بن زيد أنه إذا رأى من نزل من السماء قال استقبل القبلة دفع استقبل القبلة. وأصل مشروعية التأذين مأخوذة من تلك الرسل، جميع ما في رؤية القبلة أمر مشروع. وهذا المرسل يعني يعقد ما تقدم ذكره، وإن لم يكن يعني أصلا في الباب إنما هو عاقد جاعلا إصبعيه في أذنيه. هذا يعني ابن بحيمة روى الترمذي بإسناد عن شرطهما قال رأيت بلالا يؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة الفلاح، ويدور وأصبعاه في أذنيه. الحديث الصحيحين لكن بدون ذكر لفظة يدور وبدون ذكر وضع الإصبعين في أذنيه، و كذلك ذكر حي على الصلاة الفلاح عند مسلم. ففيه قال جاعل إصبعيه في أذنيه، وذلك أنه يعين على رفع الصوت حتى لا يصل إليه الصوت فيبالغ، حتى لا يسمع صوته فيبالغ في رفع الصوت. ونظر الله عليه قال هذا السنة مشروع حتى ولو كان يؤذن عن طريق المكبر، أنه يشرع ذلك تحقيقا لتحسين هذه السمة، وهو صفة النداء، صفة النداء غير مستدين. غير مستدين ما يدوم في هذا لا يدوم، وهذا لا شك لا يشرع الاعتبار إلا إذا كان في منارة. اختلف العلماء إذا كان مؤذن في منارة هل يشرع يدور؟ أظهر الله أعلم أنه لا يدور، إلا في حال الحيعلتين كما سيأتي ملتبتا في الحيعلتين يمينا وشمالا، هذا ثبت صحيح أنه قال يمينا وشمالا تبعها يمينا وشمالا عند مسلم، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني جهة اليمين وجهة الشمال، قوله غير مستدير يعني مستدير ببدن، أما الاستدارة بالرأس هذه مشروعة، هذه مشروعة ثبت عند ابن داود بإسناد صحيح ويدور، وعند أبي داود ولم يستدر، ولد أبي داود ضعيف من الحجاج، رواية الترمذي المراد يدور يعني يدور برأسه، رواية أبي داود لو ثبتت فقد لم يستدر يعني لم يستدر ببدنه قائلا بعدهما في يعني بعد الأذان والإقامة في هذا قائلا بعدهما بعد الحيعلتين قائلا بعدهما في أذان الصبح حي الصلاة خير من النوم.